الله بالصراط ونحو المفترض من التكاليف الإلهية أو لا. فالإمام الباقر عليه السلام طبعا الأمر بالنسبة للناس هو أمر طبيعي، والتساؤل هو تساؤل طبيعي عندما تولى إمامتهم صغيرا في السن، لكن غير الطبيعي في الأمر هو أن يكابر البعض على إنكار هذه الإمامة بعدما ثبتت بالدليل والبرهان. فالإمام الجواد عليه السلام اعترف بإمامته الخصم قبل الصديق وقبل الموالي. فعندما نرى أن رأس النظام في آنذاك وهو المأمون العباسي يزوجه ابنته أم الفضل لما يرى فيه من أهلية لذلك، وقد اعترف أيضا بإمامته قاضي الدولة العباسية آنذاك وهو يحيى بن أكثم، وسيما بعد المناظرة التي حصلت بينه وبين الإمام الجواد، وقد بهت يحيى بن أكثم وكل العلماء الذين حضروا هذه المناظرة من أول جواب على أول سؤال عندما سأله يحيى بن أكثم للإمام ما تقول في محرم قتل صيدا، فقال أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام في حل أم في حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، صغيرا كان القاتل أم كبيرا، عبدا أم حرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، بالليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة أو بالحج. وكل ذلك فانقطع يحيى عن جوابه، وقد فند الإمام كل هذه الافتراضات أو الفرضيات وأجاب إجابات صحيحة وحقيقية وبالغة ومقنعة، فبهت كل أولئك الذين حضروا هذه المحاورة، وقد أثبت الإمام لكل هؤلاء أنه أهل وأنه كفؤ لهذا المقام الإلهي الذي يستطيع من خلاله أن يتولى كل الإجابات التي يحتاجها الناس آنذاك في كل القضايا. وقد كانت هناك حوارات أيضا مع كثير من الناس على مستوى بعض المواقف السياسية وعلى مستوى بعض القضايا الاجتماعية والحوارات الفقهية والعقائدية والفكرية والثقافية، وكل ذلك أثبت فيه الإمام الجواد قدرته وكفاءته مما جعله محترما ومطاعا، محترما من كل الناس ومطاعا من قبل مواليه. واستمرت الإمامة من خلاله وانتقلت إلى الإمام الذي يليه كأي إمامة من قبله، فتجاوز كل هذه العقد من خلال إثباته لكل الناس أن هذا الموقع الإلهي هو مؤهل له بكل معنى الكلمة وبكل ما تعني هذه الكلمة من التأهيل والمؤهلات.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ سعد الله خليل الباحث الإسلامي من بيروت على انضمامه معنا.
قبة جودك سواها جواد، رب الناس وأعلاها جواد، بناها جواد، وعليها صلى طه جواد، قبة جودك سواها جواد، رب الناس وأعلاها جواد، ظلا للحق بناها. أخو الدنيا وإني خدمت ثراهما فازداد قدري، وتحت القبتين ببطن أمي أطوف. سابحا ويطوف الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، نتابع من إذاعة طهران هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة الذي نقدمه لكم بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا الجواد عليه السلام. ندعوكم لفقرة تحليلية عنوانها هو
وارث الأنبياء وسهام الأشقياء.
مستمعينا الكرام، من الأسباب المهمة التي دفعت بني العباس إلى الإسراع في قتل مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه هو ما أحدثته إمامته المبكرة من ضجة بين المسلمين مع انتشار أخبار إجاباته العلمية الدقيقة التي أبهتت جميع العلماء وأثلجت صدور الأصدقاء الذين رأوا في إمامهم التاسع بأنه يجدد صور ما حكاه القرآن الكريم عن عيسى ويحيى عليهما السلام وعلى نطاق أوسع بكثير. فقد جرت معه عليه السلام وهو دون العاشرة كثيرا من هذه الحوادث، وفي مجالس متعددة كان يجيب عن أدق المسائل العلمية الشرعية التي عجز عنها العلماء، وبين للأمة أن وراثة علوم مدينة الحكمة المحمدية إلهية لا تتأثر بعمر الإمام. كما أن هذه الظاهرة المجددة لتأريخ الأنبياء عليهم السلام قد أثارت الحقد والحسد في قلوب الأعداء، وخاصة رجال البلاط العباسي الذين خشوا من آثارها على حكمهم لما ستؤدي إليه من اتساع توجه قلوب المسلمين إليه، خاصة مع ما كانوا يجدون فيه سلام الله عليه من الأخلاق المحمدية بجميع نواحيها. ومن هنا جاء قرار تصفية الإمام التقي عليه السلام بكل وسيلة واغتياله بسرعة وهو في ريعان الشباب.
ومن جهة أخرى، فإن إمامنا الجواد عليه السلام قد مهد بتلك المناظرات وما أظهره في صغر سنه من العلوم والمعارف المحمدية، مهد بذلك لإمامة ولده الإمام الهادي عليه السلام الذي خلفه وهو أيضا دون العاشرة، فتقبلت الأمة إمامته دون أن تسأل والده الجواد عليهما السلام عن صغر سنه. لقد سلم مولانا الإمام التقي إمامنا الهادي مواريث الإمامة قبل أن يتحرك إلى بغداد في سفره الأخير، وأخبر أصحابه بخلافته له، وقد نصت على ذلك نصوص كثيرة، منها ما رواه الكليني في الكافي عن الثقة التقي إسماعيل بن مهران قال: لما خرج أبو جعفر الجواد عليه السلام من المدينة إلى بغداد قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك في هذا الوجه، أي أخشى من قتل بني العباس لك، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر عليه السلام بوجهه ضاحكا وقال: ليس حيث ظننت في هذه السنة، أي إنه سينجو من القتل في هذه المرة. قال ابن مهران: فلما أخرج الثانية إلى المعتصم صرت إليه فقلت: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من الأمر بعدك؟ فبكى ثم التفت إلي فقال: عند هذه يخاف علي، الأمر بعدي إلى ولدي علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أرى بين الورى إلا كم، حيث كل الخير من جدواكم، أنتم حصن لمن والاكم، لا يوالي الدهر من عاداكم، بأجل معاني الولاء وبأطهر كلمات العزاء، أبعث لحار التعازي لجهابذة العلماء ولكل موال لآل بيت المصطفى وللأمة الإسلامية جمع، بذكرى شهادة إمامنا ومقتدانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، إلى المولى أن ننال شفاعتهم بالسير على نهجهم. كانت معكم أختكم المها الوالي من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعزي إمامنا صاحب العصر والزمان، وأيضا أعزي مراجعنا العظام بوفاة الإمام الجواد عليه السلام، وكذلك أعزي كل محبي أهل البيت عليهم السلام بوفاة الإمام الجواد عليه السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفني بزيارة الإمام الجواد عليه السلام في الدنيا، وأن يجعلني من النائلين شفاعته في الآخرة وشفاعة آبائه وأجداده بجاه محمد وآل محمد. فتوى الحسن العجمي، سلطان عمان.
أحبائنا ومستمعينا، قال أحد شعراء الولاء من البحرين في رثاء إمامنا التقي الجواد عليه السلام، بادئا بذم ابنة المأمون العباسي، حيث قال:
يا قاتل الله من أحيت بفعلها شعار من قد سمت أفضل الرسل، بشراك فيما فعلت بالجواد لضن، أبكيت فاطمة والمصطفى وعلي، وأصبح الجود ملحودا بحفرته، حيث الجواد قضى بالحادث الجللي، صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس النهار على الآكام والطللي.
وقال أديب ولائي آخر في رثائه عليه السلام مؤنبا قاتله اللعين، قال:
أمعتصم لازلت مثوى عذابه، أتعمد في قتل الوصي جوادها، عمدت إلى ركن الهداية والندى وباب علوم الله أصل رشادها، لقد زدتم في الجور آل يزيدها، وجاوزتم في الظلم آل زيادها، فما ظلم فرعون لموسى وآله يزيد على ظلم لكم بل وعادها.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللهم آمين. أيها الأخوة والأخوات، نتابع من إذاعة طهران هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، الذي نقدمه لكم بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا الجواد عليه السلام، وندعوكم الآن إلى فقرة الروائية عنوانها:
من جود إمام الجود والعطاء.
أعزائي المستمعين، تجلت الأخلاق المحمدية الزكية بأسمى صورها في جميع أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام، ومنهم سمي المصطفى وسليله مولانا محمد الجواد سلام الله عليه. نقضي دقائق مع بعض تجليات الجود المحمدي فيه عليه السلام.
روى الثقة العالم السيد قطب الدين الراوندي في كتابه الخرائج بسنده عن محمد بن سهل أنه كان مقيما في مكة المكرمة، فقدم إلى المدينة المنورة لزيارة قبر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة إمام زمانه الإمام الجواد عليه السلام، وكان في نيته أن يطلب منه كسوة من ملابسه عليه السلام يتبرك بها وتكون كفنا له، ولكن لم يتفق له أن يطلب منه ذلك حتى ودعه وخرج، فنوى أن يكتب للإمام عليه السلام كتابا يضمنه طلبه الكسوة. قال محمد بن سهل:
فكتبت الكتاب وصرت إلى المسجد لأصلي ركعتين وأستخير الله 100 مرة، فإن وقع في قلبي أن أبعث بالكتاب بعثت، وإلا خرقته، فوقع في قلبي أن لا أبعث به فخرقته، وخرجت من المدينة، فبينما أنا كذلك إذ رأيت رسولا ومعه ثياب، يسأل عن محمد بن سهل حتى انتهى إلي فقال: مولاك بعث بهذا إليك. واستلم محمد بن سهل الثياب من رسول مولاه الإمام الجواد عليه السلام، وتحقق طلبه الذي لم يستطع أن يخبر الإمام به، وبقت هذه الثياب عنده يصلي فيها إلى أن توفاه الله فكفن فيها عملا بوصيته.
وروي عن العبد الصالح الحسن بن الوشاء أنه كان عند الإمام الجواد سلام الله عليه في المدينة المنورة، فلما قام عليه السلام أمره أن يبقى. قال الحسن بن الوشاء: فقلت في نفسي: كنت أردت أن أسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام قميصا من ثيابه للتبرك به، فلم أفعل. فإذا عاد إلي أبو جعفر الجواد أسأله، يعني أن يطلب منه قميصا يتبرك به.
قال الحسن: فأرسل إلي عليه السلام من قبل أن أسأله، ومن قبل أن يعود وأنا في المشربة، وهو اسم المحل الذي كان جالسا فيه مع الإمام، أرسل إلي بقميص، وقال الرسول: يقول عليه السلام لك: هذا من ثياب أبي الحسن الرضا التي كان يصلي فيها.
وروى الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفرج أنه قال: ليتني إذا دخلت على أبي جعفر الجواد عليه السلام كساني ثوبين قطوانيين مما يصنع في الكوفة، مما لبسه أحرم فيهما للحج. قال: فدخلت عليه بشرف، هو موضع قرب مكة، فإذا عليه رداء قطواني يلبسه، فأخذه وحوله من هذا العاتق إلى الآخر، ثم إنه أخذ من ظهره وبدنه إلى آخر مما يلبسه خلفه، ثم أعطانيهما، أي بعد أن مسحهما ببدنه الشريف، وقال: أحرم فيهما، بارك الله لك.
وأخيرا مستمعينا، مع هذه الرواية المعبرة عن شدة حب الإمام لمجاورة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن الحسين المكاري أنه دخل على الإمام الجواد عليه السلام عندما استدعي إلى بغداد، فنظر إلى ما في القصر الذي جعله بنو العباس له، فتصور أن الإمام في نعمة وترف، فأخذ يحدث نفسه بأحاديث، فنظر عليه السلام له وقال: يا حسين، خبز شعير وملح جريش في حرم جدي رسول الله أحب إلي مما تراني فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أمتنا الإسلامية وجميع الأخوة المستمعين في واقع طهران وبالشيعة خصوصا باستشهاد الإمام محمد الجواد، وعزي بالأخص الشعب العراقي في بلاد النهضة، زينب علي أحمد، جمهورية العراق، محافظة البحر.
أعزي إمام عز الله فرجه الكريم والمراجع الكرام والأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الإمام الجواد عليه السلام الذي حمل الأمانة منذ طفولته، والذي جاهد لإعلاء كلمته الله عز وجل رغم كل مؤامرات المنافقين والصعوبات التي واجهته، والمراقبة اللصيقة التي كانت تحيط به وبأبيه الرضا عليهم السلام. ثبتنا الله على ولايتهم والسير على خطاهم، وجعلنا الله من العاملين بعملهم. والسلام عليكم ورحمة الله، أخوكم أبو صادق من لبنان.
مرة أخرى نجدد تقديم أحر تعازينا مستمعي إذاعة طهران الأعزاء بمناسبة ذكرى استشهاد فتى الطالبين ابن الرضا محمد الجواد عليه السلام. مستمعينا الكرام، قال العلامة الأديب الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله من قصيدة طويلة في مدح مولانا الإمام الجواد ورثائه سلام الله عليه.
بالإمام الجواد منكم تمسكت، وحسبي من قدسه النفحات. حدث قلد الإمامة فانقادت لعلياء حكمه الحادثات. هو نور من قبل أن تتجلى بسنى الحق هذه الكائنات.
يا أبا جعفر وما أنت إلا البحر جودا له الهدى مرسات. صمت عن حب ما سواكم لأزكو، وكذا الصوم للأنام زكاة. أضب الله أمة جعجعت فيكم مقاما قامت به الكائنات. قد تصابوا إلى لظى غضب الجبار صبت عليهم اللعنات. كيف تقضي سما غريبا وبسم الله تجري ولإسمك الحادثات؟ أنت أدرى بما أتت به أم الفضل، لكن شاءت لك النازلات. يا له حادث تزعزع منه العرش حزنا ومادت الراسيات.
مستمعين الأكارم، ذكرت المصادر التاريخية أن الواثق العباسي هو الذي صلى على جنازة مولانا الإمام الجواد عليه السلام. ولا يخفى عليكم أحباءنا أن هذه هي الصلاة الظاهرية في الملأ العام، لأن من الثابت في عقائد مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام المعصوم لا يصلي عليه إلا الإمام المعصوم. وقد ثبت في كتبنا المعتبرة أن الإمام الهادي عليه السلام هو الذي صلى على جسد والده الجواد سلام الله عليه خفاء قبل نقله للتشييع العام، حيث صلى عليه الواثق العباسي. سؤالنا هو عن أهداف البلاط العباسي من إقامة هذه الصلاة وإظهار الحزن على وفاته عليه السلام. عن هذا السؤال يجيبنا سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الاتصال الهاتفي التالي، حيث نستمع معا.
بالنسبة إلى السؤال الذي طرحتموه، أحب أن أقدم له مقدمة قبل أن نشير إلى ذلك السبب. طبعا عندنا في الروايات الخاصة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، ومن هنا روت بعض الروايات كما في بعض الكتب الروائية بأن الإمام الهادي عليه السلام بالاسم الأعظم يعني بطي الأرض أقبل وقام في جهاز والده، ومن الغسل والتحنيط والتكفين، وأوصاه بوصاياه وحنط وأدرج في أكفانه وصلى عليه في جماعة من شيعته ومواليه. وورد هذا المعنى في أكثر من كتاب روائي. نعم، هناك رواية كذلك جاءت في التاريخ في الأخبار أن الواثق صلى عليه بحضور جماهير غفيرة من الناس، ثم حمل جثمانه في موكب مهيب تشيعه عشرات الآلاف من الناس إلى مقابر قريش، حيث مثوى جده الإمام الكاظم موسى بن جعفر، فأقبر إلى جواره في ملحودة أصبحت اليوم عمارة شامخة تناطح السماء بمآذنها الذهبية، وقبلة يؤمها آلاف المسلمين يومياً للتبرك بأعتابها وطلب الحوائج من ساكنيها. أما الهدف من ذلك واضح، هو إصدار الستر والغطاء على فضيحة بني العباس حتى ينصرف الناس على أن الإمام مات ميتة على فراش، يعني مات حتف أنفه، لم يمت من قبل بني العباس أو طواغيت بني العباس. فهذه الأمور الظاهرية ربما تنطري على بعض العامة من الناس، ولكن بالنسبة إلى الخاصة في الحقيقة هم أعرف بمآرب طواغيت بني العباس، ومن قبل الإمام الجواد سموا آباء الإمام الجواد، سموا الإمام الرضا، الإمام موسى بن جعفر، الإمام جعفر الصادق. فإذا في الحقيقة هذا في الظاهر لكي يعمه على عامة الناس، وإلا عدنا في الروايات أن الإمام في أكثر من نص مات مسموما بسبب المعتصم عن طريق زوجته زينب بنت المأمون المعروفة بأم الفضل، وتمت تصفية الإمام. والإمام بلا شك، كل إمام لابد أن تكون خاتمة عمره الشهادة، باعتبار الشهادة كرامة من الله. الإمام زين العابدين يقول: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. يقول أمير المؤمنين: إن أكرم الموت القتل. فعلى هذا أنه الإمام القول الغالب لرواة الأحاديث أنه مات مسموما شهيدا كآبائه، ومرة ثانية نعزي جميع المسلمين بهذه المصيبة العظيمة، وأجركم الله، ونعزي صاحب العصر والزمان بشهادة جده الإمام الجواد عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة حيث كان معنا.
مصيبتك هلا تدمو العصمه، وبفقدك تهدم شيعني الامه، وهوارك نور رشاد يا محمد الجواد.
أعزائنا المستمعين، ومن صدق الوفاء لأئمة العترة المحمدية الاهتمام بالعمل بوصاياهم والأخذ بتعاليمهم، وها نحن نختم هذا اللقاء بذكرى استشهاد مولانا الإمام الجواد عليه السلام بنقل طائفة من حكمه ووصاياه سلام الله عليه في فقرة عنوانها:
المعروف يديم النعم.
أعزائنا المستمعين، روي عن العبد الصالح أبي هاشم الجعفري، وهو من أجلاء ذرية جعفر الطيار ومن خيار أصحاب الأئمة عليهم السلام، روي عنه أنه قال: سمعت أبا جعفر الجواد عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف.
قال أبو هاشم: فحمدت الله تعالى في نفسي وفرحت بما أتكلف من قضاء حوائج الناس، فنظر إلي عليه السلام فقال: نعم، دم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في دنياهم هم أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك.
أعزائنا المستمعين، ومما قاله عليه السلام عن حقائق التوحيد العملي وسبل الصلاح والفلاح في حكمه القصار قوله:
كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه؟
من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه،
من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل على الله كفاه الأمور.
الثقة بالله حصن لا يتحصن فيه إلا المؤمن، والتوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل عدو.
جعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام من صالحي أشياع محمد وآله عليهم السلام، الذين يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم. وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام التقي مولانا محمد الجواد عليه السلام، فسلام عليه يوم ولد مباركا، ويوم رحل مسموما مظلوما شهيدا على أيدي أعداء الله الأشقياء، وسلام عليه يوم يبعث حيا. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي حفظه الله ومستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي اليوم الآخر من شهر ذي القعدة عام 220 للهجرة استشهد الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام. ولد الإمام الجواد سلام الله عليه بالمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك سنة 195 للهجرة، فورث العلم والإيمان والشجاعة من آبائه وأجداده، واستسقت عروقه من منبع النبوة، وارتوت شجرته من منهل الرسالة، وتولى إمامة المسلمين عام 203 للهجرة. فبعد استشهاد والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وصلت إليه الإمامة، ولقب بالجواد والقانع والمرتضى والتقي وغيرها من الألقاب الدالة على علو شأنه، وعاصر اثنين من حكام بني العباس وهم المأمون والمعتصم، وعاش في فترة انتعاش الحضارة الإسلامية وانتشار الفكر الفلسفي والفلسفة اليونانية في العالم الإسلامي. وكان طلبة العلم يتوجهون إلى المدينة من كل حدب وصوب للقاء الإمام عليه السلام والتزود من مدرسته العلمية. ومن أبرز نشاطات الإمام الجواد عليه السلام مناظراته مع علماء مختلف المذاهب الإسلامية، كما كان يكشف في مجالسه زيف حكام بني العباس، مما دفع بهم إلى معاداته والسعي لتضييق الخناق عليه. ولم يكتف المعتصم العباسي بذلك، فقام باستقدام الإمام سلام الله عليه إلى بغداد سنة 220 للهجرة، وبقي فيها عليه السلام حتى استشهاده بدس السم إليه في طعامه، وله من العمر 25 سنة، ودفن قرب قبر جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في مقابر قريش ببغداد. في 27 من مايو أيار عام 1964 للميلاد توفي جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء في الهند بعد الاستقلال. انتخب نهرو عام 1918 عضواً في البرلمان الهندي، وفي 1929 انتخب رئيساً للبرلمان، وتعرض نهرو للاعتقال في فترة النضال ضد الاستعمار البريطاني 10 مرات، وقضى قرابة 13 عاماً من عمره في السجن، وانتخب بعد استقلال الهند رئيساً للوزراء، وبقي في منصبه حتى وفاته لمدة 17 عاماً. وأخيراً وفي 27 من مايو أيار عام 1910 للميلاد توفي الطبيب والمحقق الألماني روبرت كوخ مكتشف الجرثومة المسببة لمرض السل القاتل. أجرى كوخ مطالعات ودراسات موسعة لكشف أسباب مرض السل استمرت أكثر من 10 سنوات حتى تمكن أخيراً من اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض وسميت فيما بعد بعصيات كوخ. وعلى أثر هذا الاكتشاف حصل روبرت كوخ على جائزة نوبل في عام 1905 في الطب تكريماً له على اكتشافه الكبير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
درر البلاغة. الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة وجزالة البداوة، والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلاً تطمئن فيه وتأوي إليه بعد أن زلت بها المنازل في كل لغة. إنه نهج بلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام. اسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الذي يتناول شرحاً بسيطاً لنهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي نستنير من خلاله بالكلام العذب والبليغ لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. درر البلاغة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله: إنك امرؤ قد أحسن الله خلقك فأحسن خلقك. وعنه عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال: الخلق وعاء الدين، وعنه أيضا لما خلق الله تعالى الإيمان قال: اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الإسلام حسن الخلق. وجاء في الخبر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق الحسن نصف الدين، وحسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معاصي الله. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. ومما ورد في المعنى ذاته عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. وكذلك مما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعنه عليه الصلاة والسلام: أشبهكم بي أحسنكم خلقا. عن سيد الخلق حبيب إله العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأشبهكم بي خلقا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، وأعظمكم حلما، وأبركم بقرابته، وأشدكم من نفسه إنصافا. ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عن خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسن الخلق يثبت المودة. إنما تفسير حسن الخلق: ما أصاب الدنيا يرضى، وإن لم يصبها لم يسخط. وقال عليه الصلاة والسلام: حسن خلقك يخفف الله عذابك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. هذا مثل رائع آخر ضربه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان المؤمن، وهو مثل السنبلة. السنبلة مرة تميل ومرة ماذا؟ تقوم أحيانا. كذلك الإنسان المؤمن مرة يميل ومرة يقوم، ولكنه إذا مال فلا بد أن يقوم. كيف يعني؟ خلينا نبسط القضية أكثر. الإنسان المؤمن عنده قوة أيها الإخوة الكرام، إذا أريد نأخذ هذا الجانب. الإنسان المؤمن قوي الشخصية، قوي الإيمان، قوي القلب، لا تكسره البلايا ولا تنال منه الصعاب. قد في بعض الأحيان يكبو، قد يقع، لكن عندما يقع قد يميل، قد ينحني، ولكنه سرعان ما يقوم من انحنائه، سرعان ما يقوم من كبوته، ما يستسلم للضعف وما يستسلم للسقوط. الفاشلون يستسلمون للسقوط، لكن الإنسان المؤمن بمجرد أن يقع يقوم، ما ينكسر. لديه قوة إيمان، لديه قوة قلب. هذا جانب من الجوانب. الجانب الآخر في باب الطاعة والمعصية، في باب الطاعة والمعصية المؤمن قد في بعض الأحيان الزل قدمه، والإنسان المؤمن مو معصوم، العصمة لأهلها. قد في بعض الأحيان يزل لسانه، تضعف نفسه، يرتكب ذنب من الذنوب، أو يقصر في شيء من الأشياء، أو ينحرف قليلا عن الصراط، يميل. شلون السنبلة تميل؟ قد بعض الأحيان الإنسان المؤمن يميل قليلا، ميلا قليلا، قد يرتكب بعض الذنوب، قد يخالف شيء ما، لكنه لا يظل رهين المعصية ورهين الانحراف، لكن بمجرد أن يتذكر يرجع إلى مسار الصحيح. بمجرد أن يتذكر أنه طلع من الصراط المستقيم رأسا يرجع إلى الصراط المستقيم، بمجرد أن يحس أنه أذنب رأسا يعود إلى الله عز وجل، يتوب ويستغفر الباري عز وجل. مثل السنبلة، السنبلة قد تميل أحيانا وقد تستقيم أحيان أخرى. الإنسان المؤمن إذا أذنب، نعم سألي الله موفق وما يذنب أساسا، طبعا المعصومين لهم شأن آخر، بعض المؤمنين الكمل أيضا، هؤلاء اللي الله عز وجل موفقهم وفعلا لا يعرفون الميل، لكن عامة المؤمنين عامة المؤمنين قد يميلون ميلا قليلا، ولكنهم سرعان ما يرجعون ويستقيمون ويقفون. لهذا أيها الإخوة الكرام، إذا كنا من المؤمنين علينا أن نراقب أنفسنا، كلما ملنا علينا أن نقيم أنفسنا مرة أخرى. والحمد لله رب العالمين.
أجمل الحديث مما أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام، قال: يا علي، ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعى إليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه. من مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام الله أنه قال: واعلم أن من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل دينه، ومن قل دينه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. عن أبي محمد الحسن الزكي عليه السلام أنه قال: ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح الرجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. من كلام للإمام زين العابدين عليه السلام في الموعظة قال: يا ابن آدم، إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحيدا، فرد إليك فيه روحك واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده وعن نبيك الذي أرسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أتلفته، فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعد الجواب قبل الامتحان.